أما بعد، حين أنشأ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ذلك المجتمع الأول، أنشأه ليكون صدرا متسعا يجتمع فيه الناس، وفيهم المنافقون وفيهم اليهود. كانت المعاملات تجري بينهم جميعا دون أي حرج. يخرج الكريم الحسيب النسيب علي رضي الله تعالى عنه فيعمل في بستان يهودي، وفي بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يخدم غلام يهودي. وحين نتحدث عن معاملة بين المسلمين وبين اليهود في ذلك المجتمع الأول، فإننا نتحدث عن معاملة بين طرفي نقيض. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فليس أحد أبعد من اليهود في تناقضه ومكره وخيانته وسوء فعاله، لكن الإسلام الذي رفع العنوان الكبير فوق المعاملات لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الرشد مبين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قضية اعتقادية لا مهادنة فيها أبدا، لا تنازل فيها أبدا. فالإسلام وحده هو الدين الناسخ لكل الشرائع السابقة، ورسوله النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. إلا أن ذلك كان لا يعني إكراه الناس على اعتناق الإسلام وتبني مفاهيمه ومضامينه. وهكذا يا إخوتي، ومع وجود ذلك الجزم الاعتقادي، فإن المجتمع الأول في المدينة المنورة كان يتسع للمعاملات المتبادلة، ولم يكن من منهج الإسلام أبدا أن يفرق بين الناس. فكان ينظر إلى المجتمع في المدينة على أنه مجتمع واحد، المطلوب فيه من الجميع إن لم يكونوا بناة ألا يكونوا مخربين، إن لم يكونوا قلبا واحدا ألا يكونوا على أرض الواقع متحزبين. ذلك هو واقع الجيل الأول الذي انبثقت مفرداته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا يا أيها الإخوة الأحبة إلى هذه القوة الكبرى التي تحكم العالم اليوم، كيف كان إنشاؤها؟ كيف بنيت؟ هل بنيت على صراع الثقافات أو حوار الثقافات؟ هل بنيت على التقابل بين الأفكار، أم أنها بنيت فكانت القبة التي يجتمع تحتها كل صاحب موهبة عملية أو علمية؟ كانت تلك القبة إنما هي المصلحة المادية الكبرى، فاجتمع تحت تلك القبة كل صاحب موهبة، واشتغلوا جميعا بالتطوير، وكان الذي يجمعهم إنما هو المصلحة في بناء المجتمع المادي المتطور الواحد. وإذا رجعنا ثانية يا إخوتي، بعد أن نظرنا إلى فجر هذه الأمة الإسلامية في مجتمع المدينة، وبعد أن رأينا البناء المعاصر الذي قامت عليه القوة الكبرى في العالم، لو رجعنا ثانية وقت الضحوة في عصر الحضارة الإسلامية إلى ما يعرف بالعصر الذهبي لحضارتنا الذي كان في أواخر القرن الهجري الأول وبداية القرن الهجري الثاني، فإننا نرى تلوينا ثقافيا عجيبا. ومن كان منكم يا إخوتي قارئا للتاريخ ودارسا له فإنه يرى مجوسيا كاتبا ومؤلفا ويهوديا ونصرانيا إلى جوار العالم والكاتب المسلم. هذا واقع نشأت عليه حضارتنا الإسلامية في عصرها الذهبي. ولئن كانت القبة التي اجتمعت المادية عند إنشائها تحتها المصلحة، فإن القبة التي اجتمعت تحتها تلك الحضارة الإسلامية المزدهرة كانت إنسانية الإسلام وعالمية الإسلام. فكانت الإنسانية الإسلامية بكل مفرداتها وبكل أبعادها قبة تجتمع تحتها كل الثقافات في مجتمع واحد لا يعاني من التشتت ولا يعاني من الانقسام. ذلك إنما هو يعتبر نموذجا يرتبط بنا في فجر أمتنا وفي ضحوتها. وهذا نموذج آخر عبر عن وحدة اجتماعية لكنها لم تقم على مفاهيم الإنسانية بل قامت على أساس المصلحة. لكن العجيب يا إخوتي أنه أريد لمجتمعاتنا ولبلادنا في الأزمنة الأخيرة ألا تجتمع تحت قبة واحدة. أريد مجتمعاتنا العربية والإسلامية ألا تجتمع تحت قبة واحدة، لا تحت قبة المصلحة، لأن المصلحة غيبت عن العقول، ولا تحت القبة الكبرى، قبة الإنسانية الإسلامية التي كانت قادرة على أن تحتضن الثقافات كلها دون أن تميز. تنطلق وهي تقرأ كتاب الله من قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تنطلق من الهدي النبوي الذي يبعث المسلم على طلب الحكمة ولو من الصين. ما الذي حصل يا إخوتي حين غزا الأجنبي بلاد المسلمين ثم تركها؟ ما الذي فعله حين ترك بقواته وأسلحته وعتاده بلاد المسلمين؟ وما الذي حصل حين ترك بلادنا العربية؟ ذلك أمر لا بد لنا أن نفهمه. سنبقى في المرض ما لم نفهم بواعث العلة. حين لا يشخص المرض لا فائدة في الوصول إلى العلاج أبدا. إن مجتمعا لا يدرك علته لا يقدر يوما من الأيام على مداواة أوبائه وأمراضه. تلك هي حقيقة ينبغي لنا أن نتنبه إليها ونحن نراجع ذاكرة الماضي ونحن نعاني من المرض والوباء ونحن نعاني من الوهن ونحن نعاني من حالة هي أدعى للشفقة، هي حالة لا يستطيع العاقل وهو ينظر إليها إلا أن يعاني من الاحتراق لوعة وأسى. ما الذي حصل حينما ترك الأجنبي البلاد العربية والإسلامية؟ ذلك أمر ينبغي لنا أن نفهمه يا إخوتي. الذي حصل يا إخوتي تبديل على مستويات ثلاثة. أما المستوى الأول فكان على مستوى العلم، وأما المستوى الثاني فكان على مستوى العمل، وأما المستوى الثالث فكان على مستوى الجدية. ذلك التحول الثلاثي الذي قام ذلك الأجنبي بفهمه، فحول يا إخوة الناس من العلوم إلى الأفكار، وحول الناس بدلا من الاشتغال بالعمل إلى الاشتغال بالخصومات، وحول الناس من الجدية إلى الهزلية. تلك هي ثلاثية ينبغي لنا أن نفهمها. فبدلا من تطوير العلم في الوقت الذي كان الناس فيه يتهيئون لدخول عالم الفضاء، وكان أهل تلك البلاد ليل نهار يواصلون الأبحاث العلمية التي تتطور معها ماديتهم، في نفس الوقت حصل تحويل مجتمعاتنا وصرفها عن العلوم إلى الأفكار، وشتان شتان. فالأفكار مقدمات قد تقود إلى النتائج وقد لا تقود، لا سيما حينما تكون في حالة من الفوضى، لأن الفكر إنما هو إعمال النظر في الشيء. الفكر إنما هو إعمال النظر في الشيء. وهذا يعني أن على الأمة أن تقضي وقتها في المقدمات، وإذا كان الواقع والوسط والبيئة في حالة من الفوضى فهذا يعني أن النتائج لن تأتي أبدا بعد المقدمات، لأن المقدمات ستتأثر بالواقع الذي يعاني منه ذلك الإنسان الناظر. ستبقى مقدمات فوضوية تنبعث من آراء الإنسان وأهوائه المتأثرة بالفوضى المحيطة. إذن فليعمل النظر كيفما شاءوا. هكذا تركنا أولئك دون أن نقف على منهج علمي. نحن أمة تمتلك منهجا علميا وتمتلك منهجا تجريبيا. أمة حين نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى نجده يدربنا فيه هذا الكتاب المنير على المنهج التجريبي. ذلك الملك الكبير الذي وصل بين الشرق والغرب، ذو القرنين الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى القوة، يقول أعينوني بقوة، يخاطب الضعفاء الذين يقفون متكتفي الأيدي، يطلبون من ذلك الملك القوي أن يبني لهم سدا، يقول لهم أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. إن المطلوب إذن ألا يتلقى الضعفاء معونة الأقوياء، إنما ينبغي أن يتحول الضعفاء إلى الأقوياء، أن يتحول الضعفاء إلى أقوياء. وإذا تحول الضعفاء إلى أقوياء فإن ذلك يعني قوة مستمرة. من أطعمك سمكة فقد أجاعك، ومن علمك كيف تصطاد فقد أشبعك. ذلك هو المنهج التجريبي. فنحن أمة تمتلك في جذورها، في كتابها، في مفردات ثقافتها الربانية التي تقرأها في كتاب أمتي المصطفى صلى الله عليه وسلم تجد من الجذور العلمية ومن التدريب على المنهج التجريبي، لكن الذي حصل أنهم أرادوا لنا أن نتحول عن العلم وأن نتحول عن المنهج التجريبي إلى الأفكار، فأصبحت منطقتنا العربية والإسلامية مهدا لتصارع الأفكار المتناقضة، وبقيت لا تعدو كونها فكرة، لا تعدو كونها تعمل النظر في الشيء، تحويل العلم، تحويل الإنسان عن العلوم إلى الأفكار، إشغال الإنسان عن العمل بالخصومات التي هي نتيجة صراع الأفكار. وبعد ذلك لا بد أن يحصل مسخ إنساني، فلا يكفي أن يجرد الإنسان من العلم وأن يجرد من العمل، فلا بد أن يجرد من إنسانيته الجادة ليتحول إلى إنسان هادئ، ليتحول إلى إنسان غوغائي، ليتحول إلى إنسان لا مضمون له، ليتحول إلى إنسان فارغ لا يوجد في باطنه شيء، لا يوجد في باطنه علم ولا توجد في باطنه همة إلى عمل، أن يتحول من جاد إلى هازل. كيف طبق ذلك؟ كيف مورث ذلك على مستوى الواقع، على مستوى التجربة التي مرت بها بلادنا العربية والإسلامية يا إخوتي؟ ماذا حصل؟ لابد حتى تترعرع بيئة الأفكار المتصارعة أن تنشأ الأحزاب، أن تؤسس الأحزاب التي تتصارع. في بلادنا الإسلامية والعربية الأحزاب المتصارعة التي يحمل كل منها فكرا يناقض الآخر، والذي هو في مرحلة الكهولة منكم يا إخوتي عاش كثيرا من تلك الأحداث التي تحولت يوما من الأيام إلى أحداث دامية، حينما كانوا يختصمون على الشعارات، فيقف فلان ليكتب شعاره ثم يخرج الآخر ليكتب الشعار بشكل مقلوب ثم يأتي الثالث ليمحو ذلك وهذا ثم يكتب شعارا آخر، وبقينا عمرا طويلا في كتابة الشعار ومحوه. أحزاب متصارعة لا جدوى لا نتيجة، لم تبقى قبة تجمعهم. ومن أين تأتي القوة؟ ومن أين تأتي تلك القبة؟ لأنهم شغلوا عن مصلحة أمتهم، شغلوا عن مصلحة أمتهم، شغلوا عن مصلحة أنفسهم. من أين لهم أن يجتمعوا تحت قبة وحتى يرسخوا صراع الأحزاب التي أسست في البلاد العربية والإسلامية؟ ابتكرت اليهودية مصطلحات أصبحت تعلو فوق مصطلحاتنا التي ألفناها وعرفناها، فنحن نحفظ مصطلحات منها الحرام ومنها الواجب ومنها المندوب، نحن نحفظ مصطلحات تستمد من كتاب الله، أمة فيها من الثقافة ما يجعلها مكتفية، لكن اليهودية ابتكرت لتلك الأحزاب مصطلحات كانت تلك المصطلحات وحدها تكفي حتى لا يبقى إنسان مع إنسان. فابتكر مصطلح التقدمية، وابتكر مصطلح الرجعية، وابتكر مصطلح اليميني، وابتكر مصطلح اليساري، وهكذا فتحت الساحة على صراعات الاصطلاحات. وكان يكفي أن يقال للإنسان أنت رجعي ليقف مباشرة في ساحة تختلف عن الساحة التي يوصف بها ذلك التقدمي. وفتحت الجبهة لا بين إيمان وكفر ولا بين مبطل ومحق، إنما فتحت بين تقويمات لا أصل لها في جذورنا ولا في ثقافتنا، إنما أريد لها أن تجزئ مجتمعاتنا حتى لا تجتمع تحت قبة واحدة. وبعد ذلك التحويل من العلوم إلى الأفكار، ما الذي حصل على مستوى أن يبني الإنسان عملا جادا؟ وكيف يمكن للإنسان في مثل ذلك الظرف أن يبني عملا جادا؟ العمل الجاد المتقن أول شرط فيه هدوء النفس. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين توجه إلى الله تعالى يدعو قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فإذا لم يحصل هدوء النفس فإن الإنسان لا يبحث حتى عن لقمة يأكلها. رب اجعل هذا بلدا آمنا، أولا هدوء النفس حتى لا يعيش الإنسان في حالة الخوف والاضطراب، لأن حالة لا تنتج أبدا يوما من الأيام عملا نافعا أو هادفا. الإنسان لا يقدر على إنتاج عمل لأنه يعيش في باطنه حالة اضطراب، والخصومات التي تحيط به والتي تنشأ عن ذلك الصراع الفكري تكفي حتى ينشغل الإنسان بالإعداد للإيقاع بالخصم. وقد وقع في هذا أبناء المسلمين ولم يكونوا على مستوى الوعي. وكم عانت بلادنا وبلاد المسلمين من الخصم والمخاصم ومن الفعل وردة الفعل. وقع في هذا أبناء أمتنا والتهوا وانشغلوا عن مهمة الدعوة إلى الله وعن بث روح الإيمان في القلوب، شغلوا بالخصومات، وأصبح الإنسان يا إخوتي يعيش حالة بعد تام عن كل عمل جاد. أما المستوى الثالث فيال الهول، كيف حول الإنسان، كيف أريد للإنسان أن يجرد من إنسانيته الجادة ليتحول إلى حالة الهزل؟
أعطيت في بلادنا العربية والإسلامية الأولوية
للملاعب الرياضية، وأصبحت الملاعب الرياضية والمؤسسات التي تبنى من أجلها تفوق الاهتمام بمراكز البحوث والجامعات. غيرنا يطور، غيرنا يتقدم، غيرنا يبني، وأولويات مجتمعاتنا كانت أن نشغل الجيل الشبابي ليكون منتميا إلى النادي أو الفريق، فصارت الملاعب الرياضية من أولويات مجتمعاتنا، واستثمرت فرعيات ثقافتنا. البدن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وانجر إلى هذا أبناء جلدتنا، ولم يكن ذلك على مستوى من لا ينتمي إلى ثقافتنا. عجيب أن يرى الإنسان أمامه حريقة ثم يتذكر حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، إذن فعليه أن ينشغل برياضة ترفيهية والحريق أمامه. أصبح الإنسان بعيدا عن الأولويات لا يدرك أن المقبول لا يكفي لتبنيه أن يكون مقبولا، بل لا بد أن يكون في أولويات سلم الأولويات. فلا يكفي أنه مقبول، الرياضة مقبولة في ديننا وفي ثقافتنا، لكن أين هي في سلم أولويات بناء المجتمع والنهضة؟ هل كان هذا من أولويات
عصر حضارتنا الذهبي
الاستراحات حولت إلى مقاصد، أن يكون الإنسان يملك بين التعب والتعب وقت راحة، صار وقت الراحة المقصود وأذمل وقت التعب. وهكذا أصبح للملاعب الرياضية في بلادنا وفي العالم الإسلامي، بل واستخدم ذلك لإشغال الناس في العالم كله، لأنه يقتضي أن يخرج عدد كبير من الشباب عن الفكر، حتى الفكر لا يريدونه.
الفكر الذي أبعد الإنسان عن العلم
كان مرحلة هي أشبه بالوسيط. ثانيا، أعطيت مهرجانات الأغنية أولوية لم تعط لعالم ولم تعط لباحث، وساهم الإعلام حتى صار مجتمعنا ينفعل ويحفظ ويتبنى ما يقدم في تلك المهرجانات. غيرنا يشتغل بالبحث، لكننا نشتغل بوقت راحته. الباحث في الأسبوع في بلادهم يعمل ليل نهار ثم ينتظر ليلة الأحد، ولا نرى في حضارته وفي تطويره إلا يوم الأحد وليلته. وهكذا أريد لنا أن نرى، حتى صارت ليلة الأحد وصار يوم الأحد مقصودنا الأول، ونسينا الأسبوع كله. نتج عن ذلك أن المثل الأعلى للشاب والشابة ممثل أو ممثلة، فلم يعد مثلا لشبابنا خالد بن الوليد، ولم يعد مثلا لشبابنا أبو عبيدة، ولم يعد لشبابنا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي والعشرة المبشرون بالجنة، ولم يعد ذكر يأخذ الألباب في قلوب الفتيات للخنساء ولأسماء، ولا لسمية ولا لنسيبة ولا للبتول الزهراء فاطمة. وأصبح الطفل يحفظ اسم المغنية العربية والأجنبية أكثر مما يحفظ أسماء من بنى نهضتنا ومن بنى أمتنا ومن رفع هذه الأمة حتى تجاوزت السماء السابعة. أصبح المثل والنموذج الذي يأخذ لب الشاب وتوجد صورته في غرف النوم المطرب الفلاني والممثل والممثلة. وأما الأمر الرابع في سلم التدرج التخريبي، فهو أنه أصبح لدى الشريحة المثقفة ارتباط أن الحضارة لا يمكن أن تكون في بلادنا حتى تكون قشورنا مقلدة لقشورهم. فالمرأة التي لا تقلد في مظهرها وفي حركاتها وفي سكناتها، التي لا تقلد المرأة الغربية، لا يمكن أن تسمى منطقة. هذا مفهوم الحضارة، تحرر الإنسان في هذه الحضارة التي ننشدها، أن يتحلل الرجل من أخلاقه وأن تتحرر المرأة من لباسها، لأننا لا نتصور محجبة تملك العلوم، لا نتصور محجبة تستطيع أن تقدم الثقافة للعالم، لا نستطيع أن نرى ملتزما وعلى وجهه صورة السنة النبوية إلا أنه راهب في مسجده. إنه مظهر لا يمكن أن يرتبط بالعلوم. فإذا لم تحصل الفرنجة الظاهرة على مستوى شبابنا ورجالنا وبناتنا ونسائنا، لا نسمى متحضرين. وهكذا يقف اليوم دون مخجل كبير من كبراء الغرب يقول إن المدارس والجامعات لا تقبل الحجاب الإسلامي، وإن ارتبط في ظاهره بتعليل يرتبط بالعلمانية، لكن من ورائها أمورا لو أننا ندركها لعرفنا كيف يسير عالمنا الإسلامي اليوم. فارتبط في ذلك السلم التخريبي مفهوم التطوير بالتطوير الإنساني القشري في تقليد الغرب مع التفريغ الذي لا يبقي للإنسان ثقافة ولا مضمونة. وأنا أسترجع يا إخوتي هذا في الذاكرة، مررت وأنا أقرأ كتاب الله بآية في كتاب الله كأنها تتحدث عن هذا، كأنها تصف وصفا دقيقا ما يدبر لهذه الأمة. في سورة لقمان الآية السادسة يقول الله تبارك وتعالى فيها: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يا سبحان الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أي يستبدل بالكلام النافع الذي يبنى عليه العمل كلاما لا جدوى منه، هذا هو اللهو أيا كان نوعه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني يستبدل بالكلام النافع الذي يبنى عليه العمل كلاما لا جدوى منه ليضل عن سبيل الله، وحدد بهذا الغاية. لماذا يشتري لهو الحديث؟ ولئن كان علماء التفسير صرفوا لفظ يشتري عن المال واكتفوا بأنه مفهوم استبدال، فإنني أقرأ في واقعنا المعاصر دمجا، فلم يكن ذلك الاستبدال إلا مع أموال تبذل وذهب يصرف. ولو عرفتم ما تتقاضاه المغنية وما يصرف على الأفلام التي لا جدوى منها، ولو عرفتم أن تلك المشروعات تقتضي إنفاقا كبيرا لعرفنا أن قوله تعالى يشتري يوجد فيه الأمران، يوجد فيه المفهومان: المفهوم المادي الذي هو الإنفاق من أجل الإضلال والاستبدال ليضل عن سبيل الله، وسبيل الله هو العمل النافع. يا إخوتي، الأحكام الشرعية هذا مقرر في كتب الأصول، احفظوها. الأحكام الشرعية لم تشرع لذاتها بل لمصالح العباد، أحب أن تتذكروا ذلك، هذا من ثوابتنا الأصولية. الأحكام الشرعية لم تشرع لذاتها، إنما شرعت لمصالح العباد، فسبيل الله هو العمل النافع، هو المصالح، ونحن لا نهتدي إلى المصالح ولا نهتدي إلى مفاهيم الإسلام التي تقدم المصالح ليضل عن سبيل الله بغير علم. فلا يمكن أن يوجد العلم في هذه العملية التي لو وجد العلم فيها لأفرز نافعة، لا يمكن أن يوجد العلم في مجتمع إلا ويفرز نافعة. الله سبحانه وتعالى يصف تلك العملية التخريبية الكبيرة ويقول هي بغير علم، انتفى منها مفهوم العلم ويتخذها هزوا ليحول الإنسان من الجدية إلى الهزلية. وقد نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث، كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته المغنية فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه، أطعميه واسقيه، اسقيه الفحشاء الخمرة المنكر، أطعميه واسقيه وغنيه، ويقول لذلك الذي ساقه وهو يريد الإسلام، يقول له هذا خير مما يدعوك إليه محمد صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه. أخو بآيات في كتاب الله، ابتدأ الله سبحانه وتعالى سورة الصف بآيات فيها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي قواعدنا الشرعية، وأحب أن نتذكر هذا يا أيها المثقفون يا شبابنا، تذكروا هذه القاعدة فهي لازمة في بنائنا. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض لم يستحسن شرعا. انظروا تلك الأمة الفعالة التي لا ترضى أن تكون قوالة، فإذا انفصل القول عن الفعل لم يعد للقول قيمة. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض لا يستحسنه الشرع. وقال الله سبحانه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني يستمعون الكلام النافع فيعملون بأحسنه. هذه قواعدنا، وإذا لم نفهم تلك القواعد فإننا لا نستطيع أن نخرج من تلك المهزلة إلى بناء نهضة نستطيع فيه أن نمد اليد إلى كل الناس لنبني حضارة فيها العلم وفيها العمل. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.